وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ما زال كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يتكلم عن الحكم الباهرة فيما أودعه ربنا عز وجل في مخلوقاته من أسرار. قال: ثم تأمل حكمته سبحانه في إيداع العجم والنوى في جوف الثمرة، وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان، فهو يمسك بصلاوته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها، ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولأسرع إليها الفساد، فهو بمنزلة العظم والثمر بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام. ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها، إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها، وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها. ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات، وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر. فتأمل الحكمة في إخراجه سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها، وكسوتها لحما لذيذا شهيا يتفكه به ابن آدم. ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمر الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها، وغشاء يواريها كالرمان والجوز واللوز ونحوه، وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا فجعل له في أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر، فإذا اشتد وقوي تفتق عنه ذلك الغشاء وضح للشمس والهواء كطلع النخل وغيره. ثم تأمل خلق الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب، فإنك ترى داخل الرمان كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها، وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضا لا يمكن الأيدي أن تنضهم، وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا، كل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نزج وألطفه وأدقه على غير منوال إلا منوال كن فيكون. ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم. فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها، فإن الحب لا يمد بعضه بعضا، إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة، فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء. والدليل على أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم، وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها، بل يجرى الغذاء في ذلك العرق مجرى واحدا ثم ينقسم منه في مجال الحبوب كلها، فينصب منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف لتضمه وتمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد، ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صوانا له وحفاظا وممسكا له بإذن الله وقدرته. فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة، ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر، ولكن هذا منبه على ما ورائه، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقاوة فكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها وهو معرض عنها غافل عن موضع الدلالة فيها. ثم تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله عز وجل في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت 700 حبة ولم تنبت الحبة حبة واحدة مثلها، ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه، فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة. يعني مثلا فدان الغلة بيجيب له مثلا 20 أردب في المتوسط، 20 أردب يعني حوالي 3 طن. هذا الفدان بيزرع 100 كيلو، متخيل ديت؟ يعني 100 كيلو بيجيبوا لك 3 طن، يجيبوا لك 2 طن مثلا. هذا هو الذي يريده الإمام بذلك. فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة، وكذلك ثمار الأشجار والنخيل، وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان، ليكون لما يقطعه الناس من ذلك ويستعملونه في مآربهم خلفا، فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص. ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيه وما يقيتهم إلى استواء الزرع، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون. ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما، كيف يخرج الحبة مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة، فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها، فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن، فأفسد وعاس وعسا وأكب عليه أكلا ما استطاع، وعجز أرباب الزرع عن رده، فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه، فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان، فإنه أولى به لأنه هو الذي كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير. ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع، فهي دائما في حمل وولادة، فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها، فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف، فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهيئها للعلوق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وصار الماء في أفنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة، حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم، فإذا أظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها، فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد. فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت إليك أفنانها كأنما تناولك ثمرة كبدها، فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك، حتى كأن مناولا يناولك إياها بيده، ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا، وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفسها وتقابلك بطيب رائحتها. انتبهوا يا أخوانا، كلام في منتهى الحلاوة يزيد القلب خضوعا لله عز وجل. وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات، أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها؟ فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه؟ فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هم، ولأي شيء خلق، ولماذا هي، وأي أمر طلب منه على هذه النعم، كما قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة، لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه. ولله ضر القائل: قد هيئوك لأمر لو فطنت لهم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم تأمل الحكمة في شجرة اليقطين اللي هو القرع والبطيخ والخربز، وهو يعني نوع من أنواع الدباء شبيه بالقرع والبطيخ أيضا. كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض، إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولانفضت قبل إدراكها وانتهائها إلى غايته. يعني تجد أنت الساق الخاص بشجرة البطيخ ما فيش، والبطيخة قد إيه؟ قارن أنت بين حجم البطيخة والبلح تجد ولله الحكمة البالغة. يعني البلحة عالية تسقط ولا شيء. طب تخيل مثلا لو أن البطيخ على حال نزلت، ولا هنأكل بطيخ ولا هنشوف سبحانه وتعالى. فاقتضت حكمة مبدعه وخالقه أن بسطه ومده على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض، فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره مبثوثة حوالي كأنه حيوان قد اكتنفها جراؤها فهي ترضعها. ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء، الباقلاء اللي هو الفول يعني، وغيرهما مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصبا قائما على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنها. ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافاة أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضي لها فتوافيهم كموافاة الماء للظمآن، فتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب. ولو كان الصيف ونباته إنما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهة واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها. وكذلك لو وفى ربيعها في الخريف أو خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ. ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته فائتا مملولا محلول الطعم، ولا تظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك، فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة لا يخل بها الحكيم الخبير. موضوع الصوب والتلاجات أهو ده. تعلمون إخواني هذا فيه يعني نداء خفي إلى أننا نلتزم بما أوجده ربنا عز وجل على هيئته الأولى في المأكل وفي المطعم والتفكه. نحاول خاصة مع التقنية الحديثة وما يسمونه بالأسمدة والمبيدات، هذا فيه شر عظيم، فانتبه لهذا. ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آيات الله، تجد فيها من العجائب والآيات ما يبهرك، فإنه لما قدر أن يكون فيها إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة ذكور الحيوان وإناثه، ولهذا اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. إن من شجر البادية شجرة لا يقع ورقها ومثلها كمثل المؤمن، حديث البخاري حديث ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكنه هاب أن يتكلم في وجود أكابر الصحابة. أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقرارها فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل، فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيره، أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها، وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعسر ولا باللئيم. لذلك لو أنت تنظر إلى الجريدة اللي في النخلة تلاقيها تصعد إلى أعلى، حتى إذا قطعت تجد ما تبقى منها في أصل النخلة كالسلم، طيب لو اتقلبت لتحت كله هيقع. وتبارك يا أخوانا من الصوت، لذلك كثير من الناس يصعد النخلة في منتهى السهولة بعكس غيرها من الأشجار. يقول الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل فاكهة رطبة وحلاوة يابسة فيكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوة، ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. الناطف نوع من أنواع الحلوى، يعني باللغة العصر إيه؟ مربى بلح، بلغة العصر يعني. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين. وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله، كالمدينة والحجاز والعراق، والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل. وحضرت مرة في مجلس بمكة شرفها الله فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسألة، وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده، وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله أن نشتري بنواه العنب، فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له. نعم بيجمع نوى التمر، لأن نوى التمر عرف الحيوانات قوي، واخد بالك، بيشتري به عنب. وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسألة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، فأي دليل أبين من هذا؟ وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك. فقلت للأول ما ذكرته من كون النوى التمر ثملا للعنب فليس بدليل، فإن هذا له أسباب. أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف، ف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه وحمولته. الثاني أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. الثالث أن الأعناب عندكم قليلة جدا، والتمر فأكثر شيء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشيء اليسير من العنب، وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها. وقلت لمن احتد بالحديث: هذا الحديث من حجج فضل العنب، لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره، فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا، وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوة والدبس وغير ذلك، فسموه كرما لكثرة خيره. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبر والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن، فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد، وأن تسميته كرما كذب، وأنها لفظ لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالما والفاجر برا والبخيل سخيا. ألا ترى أنه لم ينفي فوائد شجر العنب، وإنما أخبر أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها. هذا الكلام قريب منه جرى في ذلك المجلس. وأنت إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرم قلب المؤمن، وجدته مطابقا لقوله في النخلة: مثلها مثل المسلم، فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر، وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر، ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم باسم الكرم دون قلب المؤمن. وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر، وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما لأنه يقتنى منه أم الخبائث وهي الخمر، فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضهم عليه من باب سد الذرائع في الألفاظ. وهذا لا بأس به لولا أن قوله فإن الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه، فالذي قصده هو الحق. وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب، فساقها فيما عددها عليهم من نعمه. والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله، فإن أم الخبائث تتخذ من ثمر كل النخل والأعناب، كما قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اكتب عندك: ودلت هذه الآية على تحريم الخمر بالتعريض وبالتلويح لا بالتصريح. بالتعريض والتلويح لا بالتصريح. وقال أنس رضي الله عنه: نزل تحليم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيء، وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر. فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرما لأجل المسكر لم يشبه النخل بالمؤمن، لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم. الوجه السادس من وجوه التشبيه أن النخل أصبر الشجر على الرياح والجهد، وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. المعني بالرياح هنا الشبهات والشهوات. السابع أن النخلة كلها منفعة، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك. وسعفها يسقف به البيوت مكان القصب، ويسطر به الفرج والخلل، وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل، وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس. وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم فجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين المتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الثامن أنه كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاها، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلي أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها ومنافع وأراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة في خلق النخلة وهيئتها، فلنرجع إليه. فتأمل خلقة الجذع الذي لها كيف هم، تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدى، وأخرى معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد، وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل القنوان الثقيلة، وتصبر على هز الرياح العاصفة، ولبسها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منه. وهكذا سائر الخشب غيرها فيه إذا تأملته شبه النزل، ولا تراه مصمتا كالحجر الصلب، بل ترى بعضه كأنه يداخل بعضا طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض، فإن ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه، فإنه لو كان مصمتا كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وما أشبهها. ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء، وذلك للحكمة البالغة، إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة، وتمخر البحر مقبلة ومدبرة، ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد، بحيث لو نقلت في البر لعظمت المؤن في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحها. ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض، وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع، فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتبست، وهذا يستخرج المرة السوداء، وهذا يستخرج الصفراء، وهذا يحلل الأورام، وهذا يسكن الهيجان والقلق، وهذا يجلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان، وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل، وهذا يفلح القلب إذا تراكمت عليه الغموم، وهذا يجلو البلغم ويكشطه، وهذا يحد البصر، وهذا يطيب النكهة، وهذا يسكن هيجان الباء، وهذا يهيجها، وهذا يبرد الحرارة ويطفئها، وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة، وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية، وهذا يقوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان، فيعتدل المزاج بتناولهما، وهذا يسكن العطش، وهذا يصرف الرياح الغليظة ويفشها، وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة، وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمانة، وهذا ينقص منها، وهذا يدبغ المعدة، وهذا يجلوها ويغسلها إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق، ومن أعطى كل منها خاصيتهم، ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه وترك ما يضر، ومن فطل لها الناس والحيوان البهيم، وبأي عقل وتجربة كان يوقف على ذلك ويعرف ما خلق له، كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا إنعام الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه، فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان، حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ، فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره؟ وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج، وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئا من النبات فتعود صحته. وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب. فسل المعطل من ألهمها ذلك، ومن أرشدها، ومن دلها عليه. أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم، وتقدير عزيز عليم، وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقولة وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الخالق البارئ المصور الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنه لو كان معه في سماواته وأرضه إله سوى لفسدت السماوات والأرض واختل نظام الملك، فسبحانه تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحاري والقفار والجبال التي لا أنيس لها ولا ساكن، وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه، وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك، فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية، من طعم وحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها، فذلك بمنزلة مائدة نصبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها، ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.